عبرات والشعر دعوة تسري مع
الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه والصلاة والسلام دائما أبدا على الصادق البر الأمين وقائد الغر المحجلين والأمي الذي علم المتعلمين والمعلمين محمد بن عبد الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء الجديد من هذه النبضات التي نبث فيها مشاعر المؤمنين الحرة المتشوقة إلى نصر الله عز وجل، هذه النبضات التي تنبض بحب الإسلام وأهله وبحب القدس وأهلها وبحب المسجد الأقصى وعماره، وهي في الوقت ذاته تنبض بالغضب الثائر والفائر على أعداء دين الله عز وجل وأعداء الملة وأعداء المسجد الأقصى، أعداء الرحمة والفضيلة والكرامة. إنها نبضات نبثها إلى العالم كله لتعلم الدنيا أنه لا تزال في الدنيا بقية، وأن الموحدين لا يزالون بتوحيدهم سادة العالم بإذن الله رب العالمين. أيها الإخوة الكرام، لقد رأينا في اللقاءين الماضيين بعض ألوان المآسي التي يعانيها ذلكم المسجد الصابر الحبيب الحزين، والتي يعانيها الأسارى والمعذبون والمكبلون، ويعانيها المجوعون والمشردون، ويئن تحت أغلالها الضعفاء والمظلومون، ويصرخ من أعماق فؤاده من أهوالها الثكالى واليتامى والأرامل والمطرودون. ومع هذا كله، فقد جئنا الليلة لنبشر الأمة كلها بأن نصر الله قريب، وبأن الله عز وجل لا يخذل جنده، وبأن الله تبارك وتعالى لا يخزي أولياءه ولا يضيع عباده المؤمنين، فقد وعد تبارك وتعالى بالنصر والعزة والتمكين للمؤمنين الصادقين. الليلة أيها الإخوة، نبث في القلوب مشاعر الإيمان والتوحيد حتى يعود إلينا قدسنا ويعود إلينا أقصانا من جديد. الطريق إلى الأقصى، إننا لن نصل إلى المسجد الأقصى إلا بخطوات، وهذه الخطوات لا بد أن يخطوها المؤمن الموحد بإيمان وثبات، وهذا الثبات لا يأتي إلا بسير على منهاج رب السماوات وسنة سيد الكائنات عليه أفضل الصلوات والتسليمات. فالليلة نعرض بعض أسباب النصر والتمكين لعباد الله الموحدين، لتعلم الأمة أن النصر لن يهدى إليها على طبق من ذهب، ولن يقدم إليها كهدية أو جائزة وهي مستريحة أو لا تزال تغط في نومها العميق. كلا، إن النصر إنما ينتزع من بين مخالب الأسود، إن هذا النصر ينتزع من بين أشداق العدو اللدود، إن هذا النصر دونه سدود وحدود لا بد أن يتخطاها المؤمن ويحطمها، ولن نحطمها بقوتنا المادية، ولن نحطمها بعتادنا، ولن نحطمها بمدافعنا، ولا برشاشاتنا، ولا بطائراتنا وصواريخنا. فنحن كما يشاهد العالم كله، مهما حاولنا، طائراتنا أقل من طائرات عدونا، صواريخنا أقل من صواريخه، مدافعنا أقل من مدافعه، ونحن ما انتصرنا مرة واحدة إلا بالإيمان والعقيدة التي إذا رسخت في القلوب جاءت بالنصر والعزة والتمكين. أيها الإخوة الكرام، قبل أن أعرض عليكم بعض هذه الأسباب ونرتقي معا السحاب ونصفي الحساب بدليل الكتاب وسنة النبي وفعله صلى الله عليه وسلم والأصحاب وسير أولي الألباب، أبثكم هذه الشكوى من هائمة تبحث عن مستقر على لسان شاعر الأقصى يوسف العظم. قد عفر الوغد وجهي بالدم القاني، ومزق العلج أثوابي وأرداني. قد عفر الوغد وجهي بالدم القاني، ومزق العلج أثوابي وأرداني. فصحت عل صلاح الدين يسمعني، أو عل حيدرة الفرسان يلقاني، أو عل خيلا لسعد وهي عادية ضبحا تفجر في لبنان بركاني. ورحت أسأل دنيا العرب قاطبة من نسل قحطان أو من نسل عدنان. ورحت أسأل دنيا العرب قاطبة من نسل قحطان أو من نسل عدنان. أين السيوف؟ أين السيوف؟ أين السيوف التي في كف معتصم صالت على البغي من فرس ورومان؟ فلم تجبني من القعقاع نخوته، ولم أجد في جموع القوم شيباني. وحسرته أين أحرار الحما ذهبوا؟ لم يبق منهم سوى أشباح عبداني. قد كلمتني بالأبواب أطرقها، ولم أجد غير أسمال وأكفاني. ورحت أسأل عن شدو أهيم به، فراعني في الحما أصوات غربان. وهمت وسط الفيافي، وهمت وسط الفيافي دون ما أمل. أجتر من شدة الأهوال أحزاني، وأشرب العار في كأس الهوان. وقد تدنس العرض والأقصى بأوثاني. ورحت أسأل عن سيف ألوذ به، أبثه بعض أشواقي وتحناني حتى بدا فارس يزهو بلأمته وراية الحق قد حفت بفرساني فقلت من أنت؟ قال الله غايتنا فقلت من أنت؟ قال الله غايتنا والمصطفى قائد والزحف رباني أدركت أني على درب الجهاد بلا زيف يحطم قيد الذل إخواني والكل يهتف للقدس التي سلبت القدس يا أخت أهواها وتهواني والكل يهتف للقدس التي سلبت القدس يا أخت أهواها وتهواني قد أنزل الله فيها آية شرفت بها الخلائق من إنس ومن جان قولوا لمن ظن أنا لن نعود لها قد خاب ظنك وسواسا لشيطاني بلى نحن بإذن الله عز وجل عائدون إلى القدس وعائدون إلى الأقصى ترفرف رايات الحق فوق ربوع الدنيا رغم كيد كل معتد أثيم بنصر الله وعزته وهو العزيز الرحيم أيها الإخوة الكرام إن أسباب النصر والتمكين كثيرة ولا بد أن تبذل الأمة جهدها حتى تحقق النصر أما الأمة اللاعبة والأمة التي تلهث وراء اللاعبين ووراء المطربين والأمة التي تلهث وراء شهواتها ولذاتها الدنيوية الدنيئة والأمة التي قد لها شبابها عن المساجد وغفل شيوخها عن تذكر الموت وانشغلت نساؤها وغفلت عن الحجاب والعفة أمة لا تستحق النصر إنما تستحق النصر أمة صادقة باذلة مجاهدة مضحية ومن لزم الوسادة لم يبلغ السيادة والراحة لا تنال بالراحة ولا بد من لزع إبر النحل حتى تذوق الشهد ولا بد أن تطعن قدماك بالأشواك حتى تبلغ إلى الورود والأزهار تراها عيناك أيها الإخوة الكرام إن أعظم أسباب النصر والتمكين لهذه الأمة صدق الإيمان بالله رب العالمين والتوحيد الخالص لله عز وجل لأننا أمة لا ننتصر إلا بدين دعك من هذه الشعارات الكاذبة وهذه المعتقدات الخسيسة الزائفة التي جربها الناس كثيرا بين علمانية مرة واشتراكية أخرى وقومية ثالثة وشيوعية إلى غير هذه الأفكار العفنة الدنسة التي ما خرجت إلا من مراحيض الأفكار البشرية والزبالات الفكرية والعياذ بالله وأما أمة الإسلام فهي لا تنتصر إلا بتوحيدها للملك العلام لا تنتصر إلا بعقيدة نحن يا إخواننا لا ننتصر إلا بعقيدة ونؤكد هذا ونعيده ونكرره ونزيده حتى تسمع الأمة هذه الكلمات. توحيد الله عز وجل هو السبيل الأول والأعظم إلى نصرة هذه الأمة. قال الله تبارك وتعالى مبشرا المؤمنين الموحدين الصادقين بالنصر والتمكين:
وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون.
هذا الوعد من الله تبارك وتعالى إنما هو للذين آمنوا، والإيمان كما هو مقرر عند أهل السنة والجماعة قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. الإيمان أيها الإخوة ليس شعارا، إنما هو قول وعمل، إنما هو منهج حياة تعيشها كلها لله عز وجل. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ولو نظرنا وتأملنا إلى تاريخنا المشرق، تاريخنا المشرق المبارك المضيء في أوله، وتاريخنا الذي تعروه ظلمات وسواد في أيامه هذه، ولكن النور سيشرق عن قريب بإذن الله عز وجل. لو تأملنا هذا التاريخ لرأينا الأمة المحمدية ما انتصرت إلا بصادق التوحيد لله عز وجل. عابد الأوثان لا ينتصر، عابد الهوى لا ينتصر، عبد الدرهم والدينار تعس وانتكس، دعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومثله لا ينتصر. عابد الشهوات واللذات وعابد المغريات وعابد الهوى وعبيد الشيطان لا ينتصرون، إنما ينتصر من يعبد الله وحده كما قال الله: يعبدونني لا يشركون بي شيئا. والعبادة كما قال ابن تيمية رحمه الله اسم جامع لكل ما يحبه الله عز وجل ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. هذه هي العبادة، انقياد وخضوع لله عز وجل مع الحب له تبارك وتعالى والتعظيم والإجلال له جل شأنه. ولا بد أن تعبد الأمة ربها حق عبادته، ولا بد أن تطهر قلوبها من البدع الاعتقادية التي هي سبب عظيم في خراب الأمم. ولو راجعتم التاريخ لرأيتم عجبا لما طيب معنا اتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا الشيخ عبد الرحمن.
حيا الله الشيخ عبد الله،
بارك الله فيك
وفيكم الله بارك. حقيقة يعني أثلجتم صدورنا، أسأل الله تبارك وتعالى يعني أن يجعل ما تقولوه في ميزان حسناتكم، وأن يجعل هذا الترسيخ التي ترسخوه في هذه الأمة الترسيخ العقدي، ويعني محاولة ابتعادهم عن الشركيات والبدع والخرافات، أسأل الله عز وجل أن يجعل هذا كله في ميزان حسناتكم.
اللهم أمين. بارك الله فيكم، جزاكم الله
خيرا، وأسأل الله جل وعلا أن ينير بكم القلوب كما أنار بكم البيوت، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
أحسن الله،
جزاكم الله خيرا كثيرا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليك السلام. أخونا علي من المنيا، السلام عليكم.
عليكم السلام.
مرحبا.
مرحبا شخاب.
يا اهلا وسهلا.
والله انه احبك في الله شخاب الله.
احبك الله وبارك الله فيك.
واحييك على هذا البرنامج العظيم يا اخي.
اكرمك الله، جزاك الله خيرا.
وجعل الله في ميزان حسناتك ان شاء الله.
اللهم امين. اللهم
ونفعنا الله بعلمك وبعلم مشايخ الرحمه الكرام.
جزاكم الله خيرا كثيرا.
وجعل قناه الرحمن براسا دائما يهتدي بها الحائرين ان شاء الله.
نسال الله القبول ان شاء الله، بارك الله فيك.
لو سمحت عبد الله، عايز اسمع منك يا ريت قصيده يا الف مليون.
يا الف مليون
بصراحه انا بسمعها بصوتك بتاثر جدا بيها بهذه القصيده يعني.
طيب طيب ابشر، حاضر ان شاء الله.
يا ريت شيخ عبد الله.
حاضر يا امتي، وجب الكفاح.
نعم. شكرا جدا.
جزاك الله خيرا.
عليكم السلام.
عليكم. عليك السلام ورحمة الله وبركاته. كريم من المنصورة، السلام عليكم. السلام عليكم أخونا كريم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا شيخ عبد الله؟
كيف حالك يا كريم؟ بارك الله فيك.
الحمد لله، بارك الله في هذا البرنامج الطيب المبارك.
أكرمك الله وجزاك الله خيرا.
لو سمحت أدخل مع حضرتك مداخلة.
طيب تفضل.
يا قدس، هذا زمن الليل فاصطبري، هذه هي القدس يحرق ثوبها عمدا ويهتك عرضها الأشوار، تبكي وأنتم تشربون دموعها، وعن الحقائق زاغت الأبصار، وهذا هو القدس الأقصى يطحنه الأسى، ودموعكم يا مسلمون عار، ملياركم لا خير فيه كأنما كتبت وراء الواحد الأصفار.
جزاك الله خيرا، بارك الله فيك. عذرا يا كريم، نود أن نكون معك لكن وقت البرنامج. جزاك الله خيرا. محمد من ليبيا، السلام عليكم.
السلام عليكم شيخ عبد الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إني أحبك في الله.
أحبك الله وبارك الله فيك.
أرجوك الدعاء مني.
أسأل الله أن يكرمنا، أسأل الله أن يكرمنا وإياك ويسرنا
وأن يثبتنا على الحق.
أسأل الله أن يثبتنا وإياك، اللهم آمين.
وأن يجمعنا بك في الآخرة.
اللهم آمين.
مع النبي إن شاء الله.
اللهم آمين، بارك الله فيكم، أحسن الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نقول أيها الإخوة الكرام، لا بد أن تتطهر الأمة من البدع الاعتقادية التي تفسد أمرها وتفسد عقيدتها وتفسد عليها تاريخها. وتأمل إلى ما ذكره ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية في أحداث سنة 63 و400 للهجرة، تجد العجب العجاب. فقد ملك الروافض قاتلهم الله الأرض، وملكوا الدول الإسلامية، وأذلوا الأمة ذلا عظيما. فدخل أعداء الله عز وجل إلى هذه البلاد وتسلموها، وهذا في عهدة ملوك الروافض قاتلهم الله، فعلوا بها الأفاعيل من إحراق وتدمير وإهراق للدماء وسفك لها أمام أعين العالم كله، والملوك في ذلك الوقت لا يتأثرون. فلا بد من قيادة مؤمنة صاحبة عقيدة صحيحة مستقيمة. أما عقيدة أهل الرفض وعقيدة من يكفرون الصحابة رضي الله عنهم، وعقيدة من يسبون معاوية وأبا بكر وعمر وعثمان، فهي عقيدة لا تنصر أمة بحال من الأحوال. وأما عقيدة ما هي إلا الطواف حول القبور وسؤال أهل القبور، والدنيا كلها تشجع هؤلاء وتعينهم، هذه عقيدة لا ننتصر بها بحال من الأحوال، إنما ننتصر بالتوحيد لله عز وجل وحده. فلا تستغث إلا بالله، ولا تستعن إلا بالله، ولا تطلب المدد إلا من الله عز وجل. هكذا علمنا رسولنا صلى الله عليه وسلم. وأنا أعجب لهؤلاء الذين يدافعون عن الباطل ويدافعون عن البدعة، ويتهمون أهل السنة بأنهم متشددون رجعيون أصحاب أفكار عفنة، وأنهم متعصبون. أقول لهؤلاء: أين أنتم؟ من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا لا تجعلوا قبري وثنا يعبد، ألا إني أنهاكم عن ذلك، ألا إني أنهاكم عن ذلك، ألا إني أنهاكم عن ذلك. وهذا رسول الله، أين هؤلاء من الذين يتمرغون على عتبات قبر فلان وفلان سواء كان وليا أو غير ولي، ويقولون: يا فلان أعطنا، يا فلان امنحنا، يا فلان نريد ولدا، يا فلان ابني أريد أن ينجح هذا العام، وسأقدم لك كذا وكذا، وأذبح عندك كذا. أليس هذا خللا وشركا أكبر يفسد على الأمة توحيدها ويؤخر النصر قرونا لا سنين؟ نحن لا ننتصر إلا بتوحيد صادق وإيمان راسخ بالله عز وجل يشمل كل جانب من جوانب حياتنا. ولو تحدثنا في هذا العنصر وحده لأخذنا حلقات وحلقات، لكنه سرد سريع عاجل لضيق وقتنا. ومن أسباب النصر والعزة أيها الإخوة الصبر والمصابرة، الصبر على ما تلاقيه الأمة من الشدائد والمحن والابتلاءات، لأن الذهب لا يصفى إلا إذا أحرق بالنار، إنما يوضع على النار لتزول شوائبه. يفتن، وفتنة الذهب أن يوضع على النار لتزول ما فيه من شوائب. وهكذا الأمة المحمدية حياتها منذ بدايتها صبر وثبات وتضحية لله عز وجل. قال الله رب العالمين: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. والفتنة هي الابتلاء والمحنة، عافانا الله وإياكم من الفتن والمحن، فنحن ضعاف والله عز وجل أعلم بما في قلوبنا. أعود فأقول أيها الإخوة، لا بد من الصبر، ولا بد من الثبات، ولا بد من البذل والتضحية حتى يتحقق النصر. وسيد الصابرين على الإطلاق محمد سيد الخلق وكريم الأخلاق، صلى عليه العزيز الخلاق تبارك وتعالى. هو سيد الصابرين، جاع عليه الصلاة والسلام حتى كان يخرج من بيته يلقى أبا بكر وعمر فيقول لهما: ما أخرجكما الساعة؟ فيقولان: والله يا رسول الله ما أخرجنا إلا الجوع. فيقول: وأنا والله لأخرجني الذي أخرجكما. تقدم إليه ابنته فاطمة رضي الله عنها كسرة خبز أو كسرة من شعير يأكله عليه الصلاة والسلام، فيقول عليه الصلاة والسلام: هذا أول طعام يأكله أبوك منذ ثلاث، صلى الله عليه وسلم. ويؤذى عليه الصلاة والسلام في نفسه فيخنق، يخنقه المشركون من تلابيبه ولا يزالون يجبذونه حتى يسقط على ركبتيه صلى الله عليه وسلم، ويضعون سل الجزور على نتنها وقذرها يضعونها على ظهره الشريف صلى الله عليه وآله وسلم، ويخنقه عقبة بن أبي معيط ذلكم الملعون المأفون حتى يسيل لعاب النبي الطاهر على يد عقبة الآثمة. ويؤذى صلى الله عليه وسلم في عرضه فيتهمه المنافقون الأوغاد وعلى رأسهم ابن سلول يتهم امرأته بأنها فعلت وفعلت مع صفوان، فأنزل الله عز وجل براءتها من فوق سبع سماوات، ولكن بعد 40 ليلة لا ينزل الوحي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويصبر عليه الصلاة والسلام. وفي غزوة أحد تحفر له حفرة ويسقط فيها، وتهشم البيضة فوق رأسه، بيضة من حديد تهشم فوق رأسه، وتكسر رباعيته عليه الصلاة والسلام، وتدخل حلقة المغفر في وجنتيه، تدخل هكذا وتمر هكذا، ثم يأتي الصحابي ليخرجها وتسقط معه معها أسنانه، ويصبر صلى الله عليه وسلم يمسح الدم عن وجهه ويحكي نبيا من الأنبياء يقول: كيف يفلح قوم أدموا وجه نبيهم؟ ومع ذلك يقول عليه الصلاة والسلام: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وقال تبارك وتعالى: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. قال ابن تيمية رحمه الله: إنما تنال الإمامة في الدين بالصبر واليقين. اسمع إلى كلام ابن تيمية وكلامه درر. إنما تنال الإمامة في الدين بالصبر واليقين. وقال سفيان بن عيينة: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا. قال: لما أخذوا برأس الأمر جعلناهم رؤوسا، يعني جعلناهم سادة وأئمة. لما أخذوا برأس الأمر جعلناهم رؤوسا. وتأمل أيضا إلى الصحابة الكرام رضي الله عنهم، وكيف كان صبرهم وتضحيتهم وثباتهم على الحق، وكيف أعزهم الله عز وجل ونصرهم. وإنما النصر مع الصبر. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: أول من أظهر إسلامه سبعة: رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر، وعمار وأمه سمية، وبلال، وصهيب، والمقداد. فأما رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر فمنعهما الله بقومهما، وأما سائرهم، يعني جميع البقية، هؤلاء عمار وسمية وصهيب وبلال والمقداد رضي الله عنهم جميعا، فأخذهم المشركون فألبسوهم أدراع الحديد وصهروهم في الشمس، فما منهم من أحد إلا واتاهم على ما أرادوا إلا بلال رضي الله عنه، فإنه هانت عليه نفسه في الله وهان على قومه، فأعطوه الولدان فجعلوا يطوفون به في شعاب مكة وهو يقول: أحد 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 أحد. وفي رواية أخرى: وضعوه على بطنه ولا يزالون يعصرونه ويقولون له: أكفر بمحمد، وهو يقول: أحد أحد، لو أعلم كلمة أغيظ لكم منها لقلتها. ولهذا نال وسام الشرف العظيم، فقال له النبي الكريم: ما لي أسمع خشفاً عليك أو دفن عليك في الجنة، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا خباب بن الأرت يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليستنصر، يقول للرسول: ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ ألا ترى ما قد بلغنا من العناء والشدة؟ ألا ترى ما نحن فيه؟ أنت رسول الله ونحن أصحابك. هذا معنى كلامه رضي الله عنه، وسأذكره بنصه: أنت رسول الله ونحن أصحابك، فما بالك لا تدعو لنا أن ننتصر؟ هذا القول يقوله كثير من أهل زماننا ومن إخواننا اليوم: أين النصر؟ ما بال النصر لا يأتينا؟ ما بال الأمة لا تنتصر؟ ما بال القدس لا تتحرر؟ لقد كاد يصيبنا اليأس مما نرى. والسؤال: هل قدمتم ما قدمه خباب رضي الله عنه حتى تأتوا وتشتكوا وتبحثوا عن النصر؟ إن خبابا لم يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا بعدما بذل الجهد الجهيد وأصابه العذاب الشديد. فعن الشعبي قال: دخل خباب بن الأرت رضي الله عنه على عمر بن الخطاب رضي الله عنه فأجلسه على متكئه وقال: ما على الأرض أحد أحق بهذا المجلس إلا رجل واحد. قال: من هو يا أمير المؤمنين؟ قال: بلال. بلال لصبره وثباته، ولأن عمر رضي الله عنه يرى أنه كان أصبر الناس وأثبتهم. قال خباب: ما هو بأحق مني، ما هو بأحق مني، إن بلالا كان له في المشركين من يمنعه الله به، ولم يكن لي أحد يمنعني. فلقد رأيتني يوما، اسمعوا يا عباد الله، فلقد رأيتني يوما أخذوني فأوقدوا لي نارا ثم سلقوني فيها، ثم وضع رجل رجله على صدري فما اتقيت الأرض إلا بظهري، ثم كشف عن ظهره رضي الله عنه فإذا هو قد برص، أصابه البرص من شدة ما أصابه من العذاب رضي الله عنه. لما أصابه هذا النكال أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام يشكو إليه، قد بذل جهدا، قد صبر وقد صابر وقد ثبت. فقال رضي الله عنه: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة، قلنا له: ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو الله لنا؟ قال عليه الصلاة والسلام في غضبة مؤدبة يعلم بها أصحابه ويعلم الأمة من بعده أن يثبتوا ويصبروا أشد من ذلك، قال: كان الرجل في من قبلكم يحفر له في الأرض حفرة فيجعل فيها، فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيشق باثنتين وما يصده ذلك عن دينه، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه من عظم أو عصب وما يصده ذلك عن دينه، يذكر لهم المثل ليتأسوا به ويسيروا عليه، ثم يبشرهم صلى الله عليه وسلم حتى لا ييأسوا ويظنوا أن الأمر منتهٍ على هذا الحد. قال: والله ليتمن الله هذا الأمر، قسم من رسول الله، والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون، ولكنكم تستعجلون. وهذا رواه البخاري رحمه الله تعالى. ومن أعظم أسباب النصر أيها الإخوة ترك الذنوب والمعاصي، ترك الذنوب والمعاصي، فإن المعاصي تفسد القلب وتجلب العار والشنار والخسار والبوار، والعياذ بالله الواحد القهار. إن الأمة لا تنصر إلا بطاعتها لربها عز وجل، وأما أمة أكثر من فيها غارقون في أوحال الذنوب ما بين شبهات وشهوات وفتن ومحرمات ومنكرات، ثم تطالب بالنصر، أمة لا تستحق النصر. لقد تعلم الصحابة وتعلمت الدنيا كلها درسا عظيما غاليا لما خالف بعض الصحابة وهم الرماة أمر النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد، أمرهم أن يقفوا على الجبل ويثبتوا وألا يبرحوا مكانهم، قال: وإن رأيتمونا تخطفنا الطير. فلما رأوا الغنائم خالفوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم اجتهادا منهم ونزلوا ليأخذوا الغنائم، فصعد خالد بن الوليد من وراء الجبل فجعل يرمي المسلمين وأصاب المسلمين ما أصابهم في غزوة أحد. إنها مخالفة، ولكن تأملوا إن الصحابة أو بعضهم لما فعلوا ذلك إنما فعلوه عن اجتهاد لا عن تعمد، فكيف بمن يعصي الله عز وجل متعمدا غارقا في أوحال الذنوب والمعاصي والعياذ بالله تبارك وتعالى. فعودة حميدة وتوبة صادقة يا آكل الربا، إنما أتي المسجد الأقصى من قبلك. يا آكل الحرام، إنما أتي المسلمون في فلسطين من قبلك. يا متاجر الشهوات والأهواء والضلالات، إنما أتي المسجد الأقصى من قبلك. نحن لا ننتصر إلا بدين، كما قلنا في سنة 67 كانت الإذاعات العربية تذيع قاتل وأم كلثوم معك في المعركة، قاتل وعبد الحليم معك في المعركة، فكانت النكسة النكساء وكانت الهزيمة النكراء. ولكن في سنة 73 لما دخل إليهم العلماء والأئمة يدعونهم إلى الجهاد ويحركونهم إلى الشهادة، كان النصر لم يكن النصر بأحد، إنما كان النصر بتكبير الواحد الأحد وبتوحيد الواحد الأحد تبارك وتعالى. سبب رابع من أسباب النصر الجهاد في سبيل الله عز وجل، وبذل النفس والنفيس والغالي والثمين من أجل النصر والتمكين. أعرض لكم هنا أيها الإخوة موقفا عجيبا رهيبا من مواقف العزة والتمكين من سلف أمتنا، وهم ليسوا من الصحابة ولا حتى من التابعين، لكنهم ساروا على هذا النهج المبارك. إنهم السلاجقة، وقائدهم ألب أرسلان رحمه الله تعالى. تأمل إلى حال الأمة في ذلك الوقت وما فعله العدو، وكيف كانت قوة العدو وقوة المسلمين، وكيف نصر الله الموحدين وأعزهم. قال ابن كثير في أحداث سنة 463 وفيها أقبل ملك الروم أرمنوس في جحافل أمثال الجبال من الروم والكرج والفرنج وعدد عظيم وعدد، ومعه 35,000 من البطارقة مع كل بطريق ما بين 2,000 فارس إلى 500 فارس، ومعه من الفرنج 35,000، اسمعوا، ومن الغز الذين يكمنون وراء القسطنطينية 15,000، ومعه 100,000 نقاب وحفار، ومعه 400 عجلة تحمل النعال والمسامير، و1,000 عجلة تحمل السلاح والسروج والعرادات والمجانيق، منها منجنيق يمده 1,100 رجل. ومن عزمه قبحه الله أن يبيد الإسلام وأهله، وقد أقطع بطارقته البلاد، يعني أسم البلاد على البطارقة اللي معاه، كل واحد هياخد بلد حتى بغداد، واستوصى نائبها بالخليفة خيرا، فقال ارفق بذلك الشيخ فإنه صاحبنا، إلى أن قال ابن النحاس رحمه الله قال فالتقاه ألب أرسلان بجيشه وهم قريب من 20,000 بس. تخيل كل الأعداد اللي ذكرناها دي قدام 20,000 بمكان يقال له الرهوة في يوم الأربعاء لخمس بقين من ذي القعدة، وخاف السلطان من كثرة جند الروم، وخاف السلطان من كثرة جند الروم. قال الذهبي ولما اصطدم الجبلان طلب السلطان الهدنة، لأن العدد كتير مش قادر عليه. قال أرمنوس لا هدنة إلا ببذل الري، تدينا الري ونسيب لك هدنة. فحمي السلطان وشاط، فقال إمامه، الإمام بتاعه الفقيه أبو نصر محمد بن عبد الملك البخاري، إنك تقاتل عن دين وعد الله بنصره ولعل هذا الفتح باسمك فالقهم وقت الزوال يوم الجمعة. قال فإنه يكون الخطباء على المنابر وإنهم يدعون للمجاهدين. فصلوا وبكى السلطان، شوف بقى، بكى السلطان وسجد لربه ودعوا وأمنوا وسجد وعفر وجهه بالتراب وقال يا أمراء من شاء فلينصرف فما هاهنا سلطان، وعقد ذنب حصانه بيديه ولبس البياض يعني الكفن وتحنط وقال ليودع كل واحد صاحبه وليوصي، ففعلوا ذلك. فقال إني عازم على أن أحمل، يعني أدخل غمار المعركة، إني عازم على أن أحمل فاحملوا معي. فمنحهم الله عز وجل أكتافهم، شوف 20,000 قدام 100,000 وإلى 35,000 و15,000، شوف الأعداد اللي ذكرناها دي كلها في الأول. قال وقتلوا منهم خلقا كثيرا، شو بقى موقف من مواقف العزة لعلنا نختم به لقاءنا هذا. قال ابن النحاس وجلس ألب أرسلان على كرسي الملك في سرادقه على فراشه وأكل من طعامه ولبس من ثيابه وأحضر الملك اللي هو أرمنوس أحضره بين يديه وفي عنقه حبل. شوفوا العزة، عزة المؤمن لما يوحد الله. فقال ما كنت صانعا لو ظفرت بي؟ قال أوتشك أنت في قتلك حينئذ؟ أنا كنت أقتلك. قال ألب أرسلان وأنت أقل في عيني من أن أقتلك. طب هتعمل بإيه؟ قال اذهبوا فبيعوه، بيعوا الملك ده، بيعوه. شوف عزة المؤمن لما يتحد بالمؤمنين ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. قال اذهبوا به فبيعوه، فطافوا به على جميع العسكر والحبل في عنقه ينادى عليه بالدراهم والفلوس، فلوس جمع فلس، فما يشتريه أحد، فيش عسكري عاوز يقبله هو الملك. حتى انتهوا في آخر العسكر إلى رجل فقال إن بعتمونيه بهذا الكلب أشتريه، أنا ممكن أشتريه وتاخدوا بداله الكلب ده عزكم الله. فأخذوه وأخذوا الكلب وأتوا بهما إلى السلطان وأخبروه بما صنعوا به وبما دفع فيه، فقال الكلب خير منه لأنه ينفع وهذا لا ينفع، خذوا الكلب وادفعوا له هذا الكلب، سيبوه مع الكلب هما الاثنين مع بعض. ثم إنه بعد ذلك أمر بإطلاقه وأن يجعل الكلب قرينه مربوطا في عنقه ووكل به من يوصله إلى بلاده. فلما وصل إلى بلاده عزلوه وكحلوه، يعني سملوا عينيه، كووا عينه كده أو حطوا لها شوك لحد ما ذهبت عينه. أرأيتم إلى العزة أيها المؤمنون لا تكون إلا لموحد صادق. ثم إن من أسباب النصر التي قد عجزنا عن الحديث فيها لضيق وقتنا أن تتوحد الأمة وتكون صفا واحدا ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، وكونوا عباد الله إخوانا كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومن أسباب النصر الدعاء، أعجز الناس من عجز عن الدعاء، الدعاء سلاح عظيم وسهم صائب، أدع في سجودك ولا تبخل يا إمام المسجد أن تقنت وتدعو للمسلمين في صلاتك، ولا تخصص وقت الفجر حتى لا تقع في مخالفة أمر نبيك صلى الله عليه وآله وسلم. إخواننا الكرام، ضاق بنا الوقت والمقام ولم يسعنا الحديث عن أسباب النصر والبعد عن أسباب الانهزام، ولكن تكفينا هذه الإشارة لأولي العقول والأفهام. نصرنا الله عز وجل بنصره العزيز وهو العزيز الكريم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اغلل أيدي اليهود واشلل أيديهم. اللهم حرر المسجد الأقصى وطهره من أدناسهم، وانصر المسلمين في الصومال وفي نيجيريا وفي الشيشان وفي أفغانستان وفي كل أرض وفي كل مكان يا رب العالمين ويا أكرم الأكرمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
إليك أبث أشعاري.